أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال: وبالنجم هم يهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. وقال: أهل بيتي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال الإمام علي عليه السلام: ألا أن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كمثل نجوم السماء، إذا هوى نجم طلع نجم. هكذا هم أئمة آل البيت عليهم السلام، نجوم أضاءت الأرض والسماء بهذا الإنسان، نجوم كنجوم السماء أنقذت الناس من الضلالة في ظلمات الكفر والفساد والذنوب، وشخصت لهم سبيل بلوغ غاياتهم، وحفظت ساركي سبيل الحق من الغرق وسط أمواج الضلالة. كانوا كالشهب الثاقبة ترد كيد شياطين الجن والإنس وتمنعهم من النفوذ لتحريف أحكام القرآن والسنة. هم الأمان لهذه الأمة من الاختلاف، إنهم أئمة أهل البيت. جعل الله طاعتهم نظاما للملة، وإمامتهم أمانا من الفرقة. هم شجرة النبوة ومحط الرسالة، ومختلف الملائكة ومعدن العلم، وهم النمرقة الوسطى التي يلحق بها التالي وإليها يرجع الغالي. ولكن كيف حال الدنيا من دونهم؟ وكيف تصبح حياة الإنسان من دون الارتباط بهم؟ وما هو مصير من لا يهتدي بهداهم، ومن لا يسير على تعاليمهم؟ أوليسوا كالنجوم كما قال الرسول الأعظم؟ فما حال السائر في الظلام بلا نجوم؟ وما مصير من لا يهتدي بالنجوم؟ وإذا كانوا الأمان لأهل الأرض، فيا ترى ما حال الأرض من دونهم؟ ثم كيف لنا نحن البشر أن نرتقي لهذه النجوم ونهتدي بهداها؟ حول الإمامة والأئمة عليهم السلام نلتقي معكم أيها الأخوة الكرام في حوار مستمر مع سماحة العلامة السيد هادي المدرسي حفظه الله. نحاول من خلال هذا الحوار أن نستنير من نور الإمامة الذي لم ولن ينطفئ، فالله متم نوره ولو كره الكافرون. ولنبدأ الحوار، طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة السيد، كيف يمكن لنا أن نأخذ من نور الإمامة والأئمة في الظروف الراهنة، خاصة وأن الأئمة غائبون عنا؟ كيف يمكن لنا في ظل سيطرة الجاهلية الحديثة أن نرتبط بالأئمة عليهم السلام وأن نأخذ تعاليمهم وهم غائبون عنا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الأئمة مشروع متكامل، هم أشخاص كانوا أوصياء رسول الله، وهم تعاليم، وهم نصائح، وهم أحكام، وهم منظومة متكاملة للحياة. الحاجة إليهم هي الحاجة إلى الهدى والنور في كل صغيرة وكبيرة من حياتنا. الحمد لله الذي أكمل بهم دينه، فلم نعد نحتاج إلى غيرهم فيما يرتبط بحياتنا الشخصية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو ما شابه ذلك. الذين ضيعوا أهل البيت ضيعوا ذواتهم. الذي لا يعرف بعد من هو علي بن أبي طالب، من هي فاطمة، من هو الحسن، من هو الحسين، من هم أولاد الحسين، لم يتعرف بعد على ما قاله الإمام علي، على ما فعله الإمام علي، على تلك البطولات التي ظهرت وكأنها أساطير، حتى أنك أحيانا تشك هل بالإمكان أن يكون رجل يعيش على هذه الأرض من لحم ودم بهذا الرقي، بهذا المستوى من الزهد، من العطاء، من الشجاعة. إذا كان أحدنا يبحث عن نموذج، لأن الإنسان على كل حال يحتاج إلى نموذج يقتدي به، إلى مثال. أنت ترى في بعض الشعوب لا يملكون أبطال، لا يملكون بطولات، فيخترعون أبطال وهميين وبطولات وهمية حتى يربون أولادهم على تلك البطولات. لكن نحمد الله أن أمامنا أبطال لا مثيل لهم في التاريخ، لأن هؤلاء جواهر صنعهم الله عز وجل وصاغهم رسوله الأكرم. كيف نقتدي بهم؟ أن نعرف أنهم ليسوا مجرد أشخاص، وأن الإيمان بهم لا يعني فقط أن نلهج بذكرهم. علي بن أبي طالب كان إماما، وكان إمام المتقين، فهو يبحث عن متقين يمشون خلفه، يبحث عن من يعشو إلى نوره، ليس مجرد لوحة زيتية نعلقها في غرفة النوم أو الجلوس، ليس مجرد شارة
نضعها على أكتافنا، ليس مجرد بطل نفتخر أنه كان منا ونحن إن شاء الله منه. الإمام علي مشروع، الإمام علي تعاليم، الإمام علي أحكام، الإمام علي نصائح، الإمام علي الرؤى. أتريد أن تستفيد منه؟ اقرأ نهج البلاغة. إذا كنت إلى الآن لم تقتنع هذا الكتاب، لم تقرأه، لم تطالع حتى تعرف ماذا قال علي، أتدري أن بعض الذين لم يؤمنوا لا بالتوحيد ولا بالإسلام ولا بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حينما تعرفوا وبعضهم بالصدفة تعرفوا على أمثال الإمام علي عشقوه. هذا جورج جرداق، الكاتب الأديب المسيحي الذي كتب 5 مجلدات عن الإمام علي وسماها صوت العدالة الإنسانية. هذا سليمان كالتاني المسيحي الذي كتب عن الإمام علي سلام الله عليه. هذا رقص بن زائد العزيزي وأمثال هؤلاء، أولئك الذين نظموا قصائد بول السلامة، 60,000 بيت من الشعر نظمها في حق علي أمير المؤمنين، ويقول يا سماء اخشعي، من جملة أبياته يا سماء اخشعي ويا أرض قري إنني قد ذكرت علي، لا تقل شيعة ولاة علي، إن في كل منصف شيعية جلجل الحب في المسيحي، حتى كاد حتى عد من فرط حبه علوية، وهو مسيحي ومات مسيحي. ليس من الضروري أن يكون الإمام حيا، ولو كان الإمام علي اليوم حي فهو كان في مكان ولم يكن في أماكن أخرى. إذا نفس السؤال كان يمكن أن يطرح، كيف نقتدي به وهو ليس عندنا هنا أو هناك؟ الأنبياء سلام الله عليهم كانوا أحياء، لكن كانوا بالنتيجة موجودين في قرية أو في مدينة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إما كان في مكة أو كان في المدينة، لكن نوره سعى بين يديه وانتشر في أصقاع مختلفة، والناس اقتدوا به واهتدوا بهديه ومشوا خلفه. مو بالضروري يكون موجود عندنا ونلمسه، لأن هذا مو مطلوب. قالوا ما أرادوا قوله في هذه الحياة وذهبوا إلى ربهم أتقياء علماء كرماء مؤمنين مخلصين متقين. قالوا كلمتهم أتم الحجة. هذا كتاب بحار الأنوار، 110 مجلدات روايات عن أهل البيت. هذا كتاب العوالم، 600 مجلد أحاديث عن أهل البيت في مختلف المجالات. هذا مجموعة من علماء الغرب كتبوا كتاب عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ترجم إلى 10 لغات ومترجم أيضا إلى اللغة العربية. 18 واحد من علماء أوروبا، بعضهم من ألمانيا، أساتذة الجامعات، أحدهم يكتب عن نظرية النور عند الإمام الصادق سلام الله عليه. يوم كان أهل العالم لا يعرفون شيء عن هذا الكون، يظنون أن النجوم هي بسامير من فضة دقت في سقف السماء، وأن الشمس عبارة عن صينية فيها مجموعة من الشموع مثلا، أن الكرة الأرضية مسطحة. ذاك الوقت الإمام الصادق يجلس مع واحد من أصحابه يقول ما نسبة هذه الشمعة إلى شمسكم؟ هاي الشمعة طالعة هاش كبراتها صغيرة هاش كبيرة نور بالنسبة إلى الشمس المضيئة هذه. كان نسبة قليلة جدا. قال إن لله، إن الله خلق شموس، شمسكم هذه بالنسبة إليها مثل هذه الشمعة بالنسبة إلى هذه الشمس. علماء حينما تعرفوا بالصدفة على شيء مما قاله الأئمة الطاهرون استفادوا منهم، كتبوا عنهم، حققوا. والمطلوب منا أن نتعرف على ما قالوا، على ما طلبوه منا، على إرشاداتهم، على أحكامهم. هذه الطريقة السليمة، وإلا مجرد أن أقول أنا أحبه هذه المرتبة الأولى، أن تحبه، أن تسلم له، أن تقبل به، أن ترجع إليه. لكن هم باب علم، مو علم بسيط، باب هدى، مو هدى بسيط، شيء يرتبط بدنيانا وآخرتنا، سواء كانوا حاضرين عندنا أو غائبين. لأنه حتى لو كان حاضر، شو المطلوب؟ أن تسأل من عنده يا ابن رسول الله ماذا نفعل في هذا الموقف. وقد بين بمواقفهم، بكلماتهم، أو أن تنظر إليه ماذا يفعل وتفعله مثله. الحمد لله تاريخهم ناصع نظيف مكتوب، بالرغم من أن الطغاة حاولوا إخماد ذكرهم، حتى أنه في مرت فترة من الزمن كان أن يسمى أحد بأسمائهم يعتبر هذا العمل خيانة عظمى، يقتل عليه. حجاج يمشي في الشارع يشوف واحد يقول شنو اسمك، يتورط، اسمع علي، شلون يقول له أنا علي، شلون يقول علي. هذا الإثم، مجرد إطلاق على شخص، هذا جريمة كبرى. قال إن أهلي ظلموني. قال ليش؟ قال سمونا عليا مثلا. مع أن هذا الأمر جرى ولا يزال، إلا أن فضائل الإمام علي، مناقب الإمام علي، بطولات الإمام علي، كلمات الإمام علي ملأت مخاسقين. نقتدي بهم، أن نحبهم، نسلم لهم، نستمع إليهم، نقبل ما قالوا، ونتعبد لله كما تعبدوا، نتق الله كما اتقوا، نلتزم بالأخلاق كما التزموا، حتى نكون بالنسبة إليهم تلاميذ مخلصين، ويكونوا بالنسبة إلينا معلمين ممتازين.
سيدنا، هل محبة أهل البيت فقط هل تكفي الإنسان على الالتزام بمنهج الإمامة؟ هناك طائفة أو بعض الناس يقول بأننا نحب أهل البيت كمحبة، لكنه لا يعتبرهم أئمة أو لا يقتدي بإمامتهم. ما هو تعليقكم على هذا السؤال؟
أساسا مجرد محبة القلب، إذا هذه المحبة لم تترجم إلى عمل ونشاط وطريقة فهي محبة مقطوعة، بل يشك الإنسان في وجودها. اللي يحب شيء يسوي، في يوم اللي تحب في الواحد تزوره، يوم اللي تحب واحد إذا طلب من عندك شيء تلبي له، وإلا أنا أحبك لكن ما عندي شغل وياه، أنا أحبك ما ألبي لك حاجة، أنا أحبك ما أسمع كلامك. واحد يشك في وجود هذا النوع من الحب أساسا. الذي يحبهم لا بد أن يقتدي بهم، طبعا بدون أن يحبهم، بدون أن يودهم، مو مجرد يحب بمعنى الحب اللي يسموه اليوم حب، يعني مجرد انشداد قلبي. طبعا أي إنسان ينشد إلى البطولة. اذكر قصة علي بأية لغة لأية جماعة على وجه الأرض فسوف ينشدون إلى البطولة. رجل في مثل موقعه وهو إمبراطور، ولكن يوزع الأموال يمنة ويسرى، ويوم اللي ما عنده طعام في البيت يجيب سيفه، يقول من يشتري سيفي هذا؟ بعدين يواش يقول للقنبر والله لو كان عندي ثمن عشاء ما بعته. يعني ممكن يعني قلت من كثرة هذه البطولات الإنسان يفكر هذه أساطير، لكنها كانت حقيقة. من يشتري درعي هذا في واقعة أخرى، فوالله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته. حاكم على هذا المستوى يجوع حتى يطعن الناس، ولو شئت لاهتديت بطريق إلى مصفى هذا العسل، مو ما أعرف، ولباب هذا القمح ونتائج هذا القذف. يعني لو كنت أريد كنت آكل عسل، كنت ألبس حرير، كنت آكل حنطة، ولكن هيهات أن يغلبني هواي. ولعل بالحجاز، هو في الكوفة، وذاك الوقت بين الكوفة والحجاز لا تلفون لا تلفزيون لا انترنت لا سيارات لا طائرات لا قطارات. اللي يعمل الإمام علي أهل الحجاز ما عندهم خبر عنه، واللي يعمل أهل الحجاز الإمام علي في ظاهر الأمر ما راح يكون عنده خبر عنه. المسافة تأخذها أسابيع حتى واحد يوصل إليها. ولعل للحجاز أو اليمامة من لا طمع له في قرص أو لا عهد له في شبع. هذه الأمور لو تقولها لأي إنسان فسوف يعشقها، بس هذا العشق يكفي؟ هل يكفي أن الإنسان يحب ولا يقتدي وهو يطلب منا أن نقتدي به، أن نمشي خلفه، أن نعمل مثله؟ اللي يحبنا يقتدي بينا. ولذلك المحبة شرط لكن وحدها لا تكفي، لأن الأئمة مشروع متكامل وتعليمات وأحكام وما شابه ذلك.
حديث النجوم الذي جاء فيه أهل بيتي في النجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، سماحة السيد، هل يعني هذا الحديث أنه يمكن للإنسان أن يأخذ من أي إمام ويترك بقية الأئمة؟ يعني يكتفي بإمام واحد بأيهم اهتديتم اهتديتم؟
هذا الحديث روي بصيغتين مختلفتين، صيغة يذكرها البعض تحريفا وهي أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اقتديتم، وصيغة أخرى أهل بيتي كالنجوم. ويبدو أن الصيغة الأولى محرفة عن الصيغة الثانية، لأن معاوية شكل لجنة لتحريف الروايات التي كانت في فضائل علي وأهل بيته. ما معقول يحارب علي في روايات مشهورة بأيدي الناس، اختراق روايات لمصلحة من يريد، وتحريف الروايات التي لا يمكن إنكارها، منها هذا الحديث أهل بيتي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. أهل البيت ما تناقضوا، ما رأينا أن أحدهم يخالف الآخر، يخطئ الآخر، يحارب الآخر، يقاتل الآخر. لكن أصحاب النبي تقاتلوا، اختلفوا، خطأ بعضهم بعض، واحدهم معاوية إذا اعتبرناه من أصحاب النبي على الأقل أدرك النبي، هذا ما سن لعن الإمام علي على المنابر. فأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، مو معقول. هم إذا أنت كنت في جبهة معاوية أنت مهتدي، هم إذا كنت في جبهة علي وواحد يحارب نفسه، يعني الحق يقاتل الحق، مو معقول. التناقض اللي جرى اللي يلغي أنهم بأيهم اقتديتم اهتديتم، يعني الشيء لا يناقض نفسه، الحق ما يمكن يتحول ضد نفسه، الحق يكون مع سيف يقاتل السيف الثاني، إما الأشياء إما حق وإما باطل وما بينهما باطل. حديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه المسلمون جميعا. أما أهل بيتي كالنجوم، نعم أهل البيت ما تناقضوا فيما بينهم، ما تناقضوا لا في تعاليمهم لا في مواقفهم لا فيما فعلوا لا فيما قالوا لا في أخلاقياتهم. أحدهم كان يؤيد الآخر، الإمام الحسين في كربلاء يقف يقول إن جدي كان خيرا مني، إن أبي كان خيرا مني، إن أمي كانت خيرا مني، إن أخي كان خيرا مني. ما تناقض أهل بيتي كالنجوم. وإذا أخذت بأحدهم فأنت آخذ بكلهم، لأنهم ما تناقضوا، بينما بالنسبة إلى الصحابة لا، إذا أخذت جانب علي وعلي ضد معاوية لا يمكن أن تأخذ معاوية، فلا بد أن تترك أحدهما وتأخذ بالآخر. أما بالنسبة إلى أن القضية مو دائرة بين أن تأخذ بأحدهم وتترك الباقي، إذا أخذت بأحدهم أخذت بالباقي ولم تخالف.
سماحة السيد، هل يملك الأئمة علم الغيب؟ سائل يسأل، هل يعلمون بما حدث ويحدث وبما سيحدث؟ إذا كنتم تقولون بذلك ألا ترون أنه يخالف قوله سبحانه وتعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا؟
أولا، هذه الآية الكريمة التي تليت فيها ذيل إلا من ارتضى من رسول الله، لا يظهر إلا، وهذا كلام واضح. الله لا يعطي علمه لكل من هب ودب، وهذا كلام. نحن نقول إن النبوة اختيار الله والوصاية اختيار الله، لأن الله لا يظهر على غيبه كل إنسان، لا يعطي علمه لكل من يستحق أو لا يستحق، وربنا يعلم ما في ضمائر العباد. ثم الغيب يعني ما لم يظهر للناس، مثلا غدا ماذا يحدث أو بعد غد. الله أظهر غيبه لأنبيائه، قال لنا ماذا يجري عليكم بعد الموت، في القبر، عالم البرزخ، عالم القيامة، جنة، نار، هذا كله غيب. هذا مو غيب أصلا. شغل الأنبياء أن يرشدوا الناس، أن يعلموهم، وأن يقولوا لهم ماذا ينتظرهم، هذا شغلهم الأساسي. إذا قلنا أن الغيب لا يظهره الله، كل أنواع الغيب، شوفوا الآية دقيقة، الآية تقول لا يظهر على غيبه، في نوع من الغيب الله لا يظهر عليه أحد. الله عنده أسماء، وطبعا الأسماء هي صفات، الله عنده أسماء، اللهم إني أسألك باسمك الذي لا يخرج منك إلا إليك، في عنده غيب مختص به. لكن في أمور ثانية قد يتركها يبينها للأنبياء، الأنبياء يبينونهم للناس، بالإضافة إلى أنه إذا كان مجرد أن شيء من يعرفه سيحدث، مطلوب أن لا أحد يعرفه، أحيانا تشوف الطبيب يعرفه، شايف المرض، حسب هذا المرض، حسب تقدم هذا المرض، يقول لك يا أبا هذا بعد يعيش إلا فلان مدة، وهذا المرض راح يتطور بهذا الشكل، فعلا يتطور ويموت الشخص بهذا الشكل. شنو هذه القضية؟ يعني صار خلاف لغيب الله؟ ما صار خلاف لغيب الله، أن الله يظهر الغيب لبعض العباد يظهر. والكلام الذي نقوله نحن ليس أن الأئمة لا في العلم، ومن ثم رب العالمين يعطي للأنبياء ولأوصياء الأنبياء يعطيهم بعض ما يعرف، يقول لهم، وهم إذا كانوا مكلفين بأن ينشرونها بين الناس ينشرونها بين الناس، يقولوها وقالوها وصارت. كم من حادثة حدثت الإمام علي سلام الله عليه قبل معركة الخوارج، قال ما ينقتل من عندكم 12 ولا ينجو منهم 12، فعلا من هؤلاء من قتل إلا العدد، ومن ذلك ما نجا إلا هذا العدد. كم من أحاديث وروايات قالوها وظهرت وحدثت. أصلا جزء من القرآن الكريم والروايات أنها تبين للإنسان المصير، يعني نتيجة هذه المقدمة، هي نتيجة، هي تمييز أظهره الله، أظهره لأنبيائه، والأنبياء كانوا يظهرون لأوصيائهم، علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب، يعني شنو جزء من عند هذه اللي مرتبطة بمصائر الناس بالمستقبل بالنتائج وما شابه ذلك.
هناك مداخلة سماحة السيد، أحد الأخوة يقول أنه بعد متابعة دقيقة توصل إلى أن المخابرات الموساد الأمريكي والمخابرات الأمريكية البريطانية شاركت في خمق فكر الإمامة وفكر التشيع وطائفة الشيعة في القرن العشرين. يعني هو ما وجه سؤال إنما معلومة. ملاحظة، الأسئلة كثيرة ونحن في الحقيقة لا نحجب الأسئلة لأن الوقت محدود. سماحة السيد يقرأ الأسئلة كلها، يعني إحنا الأسئلة نقدمها لمرتبطة بالبحث، أما الأسئلة اللي خارج البحث فالأخوة نرجو المعذرة أنه يعني لا يحرجون بملاحظاتهم إن شاء الله في الجلسة العامة. سماحة السيد، هناك أسئلة كثيرة، لكن السؤال يرتبط بالعلماء بكونهم ورثة الأنبياء كما ورد في الحديث أن من يمثل خط الإمام اليوم هم العلماء. ويقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا أهل البيت وقال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، ونقل أيضا أن العلماء ورثة الأنبياء. من هم العلماء الذين وردوا في الحديث أو في الكلام المذكور؟ وأحد الأخوة به الرواية.
كثير من الروايات الواردة بصيغة العلماء المقصود منها أهل البيت سلام الله عليهم، كما أنه حتى في الاصطلاح سألت العالم لأنهم كانوا يعيشون في ظروف صعبة المقصود به الإمام الصادق مثلا، وهذا كان اصطلاح جاري، إلا أن ذلك لا ينفي أن هنالك أحاديث وروايات حول العلماء الذين يمشون على المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، ويلتزمون بما قالوا في أحاديث في فضائلهم، لا شك في ذلك، وهذا أمر عادي وطبيعي ولا يخالف العقل. في أنبياء كانوا في بني إسرائيل كانوا أنبياء على مستوى شخصه، يعني نبي لنفسه فقط لم يكلف أكثر من هذا، نبي لعائلته، نبي لعشيرته إذا كان هذا شيء حدث. وأحيانا كان بنو إسرائيل يقتلون 60 نبي في يوم واحد يذبحوه ثم يفتحون دكاكينهم كما في رواياتنا، وكأنه لم يحدث شيء. لأن اللي يمشي على هدى أكمل الأنبياء وأفضلهم ويمشي على أكمل الديانات العالم بهذا، فمن الطبيعي أن يكون أفضل من ذاك اللي كان نبي على مستوى نفسه أو على مستوى قريب. هذا فضل للإسلام وهذا فضل لرسول الله، هذا فضل لهذا الدين ولا يخالف العقل. في روايات كثيرة حول العالم أساسا العلم، العلم اللي احنا تاركي في فضائل كثيرة حول العلم وتعلم العلم، حتى أنه في ليلة القدر وهي الليلة التي تحدث فيها آجال الناس ومصائرهم ومستقبلهم وتوفيقاتهم وما شابه ذلك، يسأل أنه شنو أفضل شيء أسوي؟ يقول تتعلم العلم. نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل، العالم نائم والجاهل يصلي، هذا يكتب إلى فضل أكثر من ذلك. ركعتان يصليهما عالم أفضل من كذا ركعة يصليهما جاهل. العلم طبيعي إذن العالم له فضل ومقام في الرواية.
يقول الحديث الشريف من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هل المقصود هو إمام الزمان في هذا العصر؟ ومن هو الإمام؟ وما هي المعرفة أو كيف تكون معرفة الإمام؟ تبدو هو السائل يعني ما موقف سؤال الشقيق، يعني هو يقصد من هو الإمام الذي يجب أن نعرفه؟
شوف القضية سلسلة مترابطة في مرتبطة فيه، أن تعرف الحجة عليك، أن تعرف نبيك، أن تعرف ربك، هذه سلسلة تبدأها من فوق وتنزل، تبدأها من تحت وتصعد، لكن المطلوب كل السلسلة. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يعني التوحيد ليست مجرد فكرة أن لهذا الكون إله واحد، هذه مو مشكلة. الآن قليل في من يؤمن بإلهين، ما أقول ما في، في، لكن وين ما تروح إذا أي جزء من الحياة تشوف هذا الجزء يشبه ذاك الجزء، خلق الإنسان خلق الكذا. مرة كنت أتحدث حول داروين ونظرية داروين، قلت داروين وجد التشابه، مشكلته بدل أن يعرف وحدة الخالق استنبط وحدة الخليقة، هذه مشكلته. إجا شاف الإنسان يشبه القرد، وإن كان فقط يشبه في الظاهر، وإلا في العقل الدولفين أقرب للإنسان من القرد. الإنسان يشبه القرد، القرد يشبه فلان حيوان، فلان حيوان يشبه فلان حيوان، إلى أن توصل إلى الحشرة الوحيدة في الخلية. إذن هل الإنسان اتطور من هذا الحيوان؟ يعني بداية الخلق كانت حشرة وحيدة الخلية، تطورت إلى حيوان عنده أكثر من خلية، تطورت إلى أن صار قرد، صار إنسان. يعني راد يكتشف من خلال هالتشابه الموجود استنبط وحدة الخليقة. هذا كان غلطه الكبير، وما أريد أن ناقش نظريته، لكن لو استنبط وحدة الخالق وأن أعمال متشابهة لكان أراحنا وأراح نفسه. قلت هذا يشبه أنه البشر يموتون، ثم يأتي كائن من كوكب من الكواكب يجي يشوف بايسكل وماطور سيكل، ويشوف سيارة، ويشوف قطار، ويشوف طيارة، يقول تدرون الطيارة من وين اجت؟ الطيارة من البايسكل. البايسكل اتطور صار ماطور سيكل، ماطور سيكل اتطور صار سيارة، سيارة اتطور صار قطار، قطار اتطور صار طيارة، طارت الطيارة فوق. يا عم اللي سوى هالوسائل كلها فد واحد وإنسان، هو الإنسان، هو البشر، وصنع هذه الأشياء اللي تشوف متشابهة، تايرات متشابهة، ويروحون يقول لك الجمجمة متشابهة، جمجمة القرد مع جمجمة الإنسان، الإنسان عنده إيدين وقرد عنده إيدين، الإنسان عنده رجل، هذا نفس المشكلة. فايسكل عنده تايرات وعجلات، والمطر سيكل عنده عجلات، والسيارة عندها عجلات، والقطار عندها عجلات، والطيارة عندها عجلات. إذا أصل الطيارة من البايسكل مثلا وما شابه ذلك. الخلق وحدة الخلق لا يكفي، إذن أن تقول عندنا رب واحد للتشابه اللي نشوفه، وما في مجال نقول اثنين، ما في طاقة علميا فطريا من أي جوانب. لكن المشكلة وين؟ أن الإيمان بإله واحد عند بعض الأفراد واقف عند هنا الله واحد خلاص. لا، الله واحد، الله أرسل رسل، الله عنده شغل ويانا، الله حكيم، ما يخلق شيء اعتباط. احنا مو نفسه طلعت بالصفة وتموت بالصفة، نشوف آثار الحكمة فينا. الحكيم لا يعمل شيء اعتباط، جايبنا بالقوة، ياخذنا بالقوة. شنو الهدف من ورانا؟ ليش احنا هنا؟ هذا ليش لازم يوصلك الى الانبياء، من الانبياء الى الاوصياء. فستبدا من ايمانك بالله الى ايمانك بالنبوات الى ايمانك بالاوصياء، او تبدا من الحجة الى النبي الى الله عز وجل. وهذا هو المطلوب الأساسي. ولذلك الإمام الصادق قال إلى هاهنا التوحيد. التوحيد مو واقف في المكان، التوحيد يجي إلى حتى القرش التي تعطيه لفقير فيه نسبة من التوحيد، الصلاة التي تصليها، العلاقات اللي عندك. يعني مفروض إيمانك بإله واحد خلق الخلق وكلهم عباده أن تعتني بهم، أن تساعدهم، أن تعطيهم، لأنهم زملاء لك. الناس حديث الإمام علي سلام الله عليه، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.
يقول السائل سيدنا، نرى أن الأئمة عليهم السلام كانوا من الزهاد في هذه الدنيا، وفي المقابل نرى البعض من العلماء أو من يدعون حسب ما هو كاتب لا يسيرون في خط الإمامة، لا يزهدون مع وجود الفقراء والمحتاجين. كيف ترون هذا التناقض أو هذا
العتاب؟ ليس موجه فقط لطائفة، من هذه الأمة الزهد والعمل الصالح والعطاء والتقوى والعبادة وما شابه ذلك، هذا مطلوب من جميع الناس سواء كانوا علماء أو تجار أو ناس عاديين أو ما أشبه. وهذا العتاب هو موجه لكل من لا يمشي بمشية أهل البيت سلام الله عليهم. لما نرى هذا، هذا اللي ما يمشي حسب النبي وأهل بيته حسب تعبيرنا طاي حظه، وإلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلا. من توفيق الله على عبد من عباده أن يوفقه لكي يقتدي بهدى هؤلاء عملا وليس مجرد لقلقة لسان وكلام للعام.
السائل يسأل يقول: قال تعالى وأمرهم شورى بينهم، نجد أن الإمامة لم تعتمد على الشورى وإنما اعتمدت على الوراثة، فما رأيكم؟
أولا أمرهم شورى بينهم، مو أمر الله شورى بينهم، فيما يرتبط بأمرهم شورى بينهم. أنتوا تردون تقيمون في المؤسسة، خلوا بيناتكم تستشيرون، من شاور الرجال شاركها في عقولها، لا ظهيرة المشاورة أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. لكن أمر الله شورى بينهم، يعني إذا جلسوا ناس قالوا من يريد الصلاة أو من يريد نبدل، مثل ما أنا سئلت في الغار يوم الجمعة ما عندهم عطلة، العطلة ما لهم يوم الأحد، فقالوا سيدنا نقدر نصلي صلاة الجمعة يوم الأحد؟ قلت له ما تصير صلاة الأحد ما تصير صلاة الجمعة، لأنه ما عندنا عطلة. عندك عطلة ما عندك عطلة هي مسألة ثانية. أو أحد رؤساء الحكومات في أحد الدول العربية ما طبعا هذا منع العمال من الصيام، قال لأن الصوم يسويهم ضعاف ما يقدر يشتغل بالنهار. خلص في عهد النبي كان عندنا صوم، الآن بعد ما عندنا صوم للعمال، ويمكن الأكثرية أن يوافقون عليه مثلا. أو اجتمعوا فيما بينهم قالوا خلي نحل الخمور القمار الزنا كثير من هاي المحرمات لحم الخنزير، يا أبو شكم ورطين نفسنا صايرين استثناء، خاصة اللي يعيشون برا يفهمون كلامي. احنا لازم نختلف عن بقية الناس في صلواتنا في صيامنا في هذا حرام هذا حلال هذا لحم خنزير هذا ما مذبوح على الطريقة الإسلامية هذا كذا، بلاها فيما بيناتنا نقعد ونتفق. هذا هم أمرهم شورى بينهم، يعني إذا قعدوا وقالوا هذا الكلام أمرهم شورى بينهم استدلوا بهذه الآية، إحنا قعدنا وهالشكل قررنا، يقولون هذا مو أمرهم هذا أمر الله. الله يريد يقول أنا خلقتكم للجنة تردون توصلون للجنة، هذا الطريق هذا الامتحان هاي الأعمال تعملون بها، أما أنت تقرر لله وعلى الله هذا غير وارد. شيء ثاني، هذا لقب كثيرا ما يتكرر، ليش أهل البيت أقرباء بعض؟ هذه سنة الله، آل إبراهيم آل يعقوب، راجعوا القرآن معجم المفارقة كلمة آل آل، يعني في إشكال إذا كانوا ذول أقرباء بعض أصلا مفروض يكونون أقرباء في بعض النواحي، تدري ليش؟ حتى الأصلاب تبقى طاهرة مطهرة، أصلاب طاهرة مطهرة لم تنجسها الجاهلية بأنجاسها، وهذه سنة الله. يعني إذا واحد جاء قال يا رب ليش عينت هارون مع النبي موسى، هارون أخوه، زين خير إن شاء الله إذا كان أخوي عن موسى لازم يكون أخوه مثلا، ليش النبي يوسف أبوه نبي وهو هم نبي؟ خير إن شاء الله، لأن شو الإشكال اللي فيه؟ أهل البيت هذول أقرباء مع بعض خير. طبعا كان أهل البيت مو فقط كل واحد عنده فد ولد عندهم أولاد مختلفين، بس الإمام واحد من عدهم، وهذا معناه مو قضية وراثة هو الميزان. الإمام علي ليس ابن النبي وإن كان تربى في حجره صلوات الله وسلامه عليه وعليه، لكن ابن عم شنو الإشكال؟ يعني الإشكال وين يصير؟ أنه ما لازم يكون ابن عم؟ هذا القانون من وين جاي؟ إذا سنة الله عز وجل فسنته غير هذا الأمر. كم من نبي كان أخوه نبي أو ابن نبي، وكم من آية في القرآن الكريم تتحدث عن آل فلان وآل فلان اللي الله بارك فيهم. وحتى نحن في الصلوات نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، يا أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. الوراثة هذا في الإشكال اختراعي، ما أدري منه اللي مطلع، كأنه يدور وين ما كانت الشغلة في المشكلة في الشيء يسلم بها بالنسبة إلى الأئمة. وقلنا أن قضية الإمامة قضية دينية، ولذلك ممتدة إلى الآن قضية دينية، أنه نأخذ اليوم معالم ديننا ممن؟ من الإمام الصادق سلام الله عليه الذي لم يتلمذ عند أحد، وكان عنده 4000 تلميذ يتلمذون عنده، وأحدهم أبو حنيفة الذي قال لولا السنتان لهلك النعمان، ويقصد نفسه. نأخذ من الأستاذ أو نأخذ من التلميذ؟ نأخذ ممن يقول روى أبي عن جدي عن أبيه عن جده عن رسول الله عن اللوح عن القلم، مثل حديث سلسلة الذهب الإمام الرضا سلام الله عليه، ومن الذي يروح يصير ولي العهد في خراسان في مارو، اجتمع عنده 4000 من العلماء وطلبوا من أن يقول حديث، فأخرج رأسه من الهودة وهودة يطلع، فخرجت 4000 قلم مثل ما التاريخ يذكر. قال حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه حسين بن علي عن رسول الله عن اللوح عن جبرائيل عن ميكائيل عن اللوح عن القلم عن الله. قال الله عز وجل كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ثم قال بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. لازم السلسلة الذهبية تمتد، مثل ما هذا ياخذ من أبو ياخذ من أبو إلى رسول الله مستقيم مباشر من قبل أناس ما عهدت كلمة بالنسبة إليهم، حتى أعداؤهم اللي قتلوهم ما استطاعوا أن يحصوا كذبة أو مخالفة. أنا كنت أقول لبعض الإخوة يناقشوني في قضية العصمة معصم، قلت ما النقاش جايب ليش؟ لأن أنت تريد تقول هذول معصومين ومعنى ذلك ما عفوا الله. إذا كان عندهم معصية فالموبقة من الموبقات، مو أعداؤهم كانوا يدورون عليهم لسوالف، يدور ذلك يلقي لك شيء مخالفة عدم إطاعة من قبلهم حتى يأخذ عليه. ما سوى عمليا، ما سوى أعداؤهم ما دبروا. ومثل ما أحاديثهم سلسلة ذهبية، كذلك نأخذ منهم باعتبارهم سلسلة ذهبية تطبيق لتلك الأحاديث.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثاني على حب أهل البيت. ثالث على حب الرسول. الوقت المحدد للندوة انتهى، لكن سنزيد 5 دقائق فقط للإجابة على هذا السؤال. السائل يسأل: لماذا لا تقبل الشيعة الإمامية بالحديث المتواتر عن الرسول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي؟ أليست سنة الرسول كافية؟ ولماذا لا يكون كتاب الله الذي فيه كل شيء يكون حسبنا أو حسبنا؟
في الحقيقة خلي هذا الحديث يعمل به، كتاب الله وسنتي. لمن منع سنة رسول الله؟ منعت الكتابة فيها. ارجعوا إلى التاريخ شاهدوا، منعت الكتابة في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في كتاب الله وسنتي. خلنا نأخذ ثانيا سنتي، يعني كل ما قاله رسول الله ولا لا؟ فإذا كان رسول الله يقول علي أنت تروح على غيره ليش؟ ما هي مخالفة للسنة ولا لا؟ هذا تطبيق للسنة. ثم إذا كنا نقول أنه يكفي كتاب الله، هذا مجال حتى سنتي زائدة كتاب الله كما قالوا حسبنا كتاب الله، إذن لما كان الله يرسل أنبياء؟ وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله، لما نربط اسم رسول الله بلا إله إلا الله؟ هذا جزء من ذلك. وإذا واحد قال لا إله إلا الله فقط وما قال أشهد أن محمد رسول الله فلا يعتبر مسلم. ليش؟ شيء آخر، هذا الحديث من تلك الأحاديث الموضوعة كتاب الله وعفرح ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، ولقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهذه الرواية مذكورة في كتب الفريقين في عشرات المصادر، حتى أن النبي جمع ما بين أصبعي هكذا، ما قال شيء لأن واحدة أكبر من الثانية، قال لا كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. بس الأهواء شاءت أن تغير وتبدل تلك الأهواء التي وضعت أحاديث على لسان رسول الله، يعني كانت صعبة عليهم، مو خلوا هذا الحديث. قال إن رسول الله قال إن الله أتمن على سره ثلاث، أنا وجبرائيل ومعاوية. حتما هم أتمن على سر معاوية يوم اللي كان معاوية ويا أبوه أبو سفيان في المعارك ضد النبي، هذا هنا أنا واقف بيقاتل النبي، الله ما أتمن على سر معاوية والنبي وصار مثل النبي، مثل جبرائيل يعني ذات المستوى. يوضعوا هذا النوع من الأحاديث والروايات، أكان صعب عليهم شيل كلمة عترتي وخلي كلمة سنتي، وخلاك قدام شنو؟ إذا قلت عترتي كأنك مخالف لسنتي. أبد، نحن ملتزمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها بما فيها ما ذكر عن أهل بيته، ومن يستطيع أن ينكر ما قاله رسول الله في حق فاطمة؟ من يستطيع أن ينكر ما قاله رسول الله في حق الحسن والحسين؟ من يستطيع أن ينكر ما قاله رسول الله في حق علي؟ من يستطيع أن ينكر؟ يعني خلي يطلع واحد يقول لا أنا يقول ما أقبلهم، يقولوا لا ما يصير ترى يقول لا أن روايات أخذي يقول مجمع عليهم. إحنا راح ناخذ بهذا المجمع عليه وهذه الروايات، بس لو كانت بس هاي الرواية، لو فقط هذه مو هذه الجمهرة من الأحاديث والروايات الواردة في حق أهل البيت، المسألة مو مسألة رواية تأخذها. قلت هاي النص هذا شوفوا كتاب فيه موجود اسمه كتاب الله وعترتي، جايب أحاديث هذا الحديث من كتب العامة والمصادر من الصحاح حول هذا الحديث بالذات. اللي ينكر على فكرة الجهال ما علينا، أما ما في عالم من علمائهم ينكر وجود هذا الحديث، بس اللي يقول يقول الاثنين موجودين، هم عترتي وهم سنة، وفعلا ما في تناقض ما بين سنة رسول الله وعترة رسول الله وعترة رسول الله، كانوا هم الذين ينشرون هذه السنة، لأن النبي يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. وإن كان الجماعة شافوا هذه فضيلة كبرى للإمام علي قالوا ما يكفي، شو يلزقوا لزقوا بهذا الحديث، أنا مدينة العلم وعلي بابها وفلان جدرانها وفلان سقفها وفلان كذا، مدينة فيها سقف. مثل ذاك الحديث ذاك اليوم سمعته في أحد الإذاعات أن فلان سراج أهل الجنة، الجنة فيها سراج يعني الجنة ظلمة نحتاج إلى شمعة فيها. حتى يوم اللي اخترعوا هالأحاديث فالذوق محترم ما كان عندهم، ما يجعلوا في الشكل اللي لي خالف العقل، مدينة كانت ولا تزال حتى الآن اللي المدن مفتوحة بس في رمل، يقول لك مفتاح المدينة قدمه، أنا مدينة علم وعلي بابه، ومن أراد المدينة فليأتها من بابها. يا أبا ذر إذا رأيت أن الناس سلكوا واديا وسلك علي واد آخر فاسلك الوادي الذي سلكه علي. ومن هذا القبيل ألوف.
في الختام نشكر سماحة العلامة المدرسي على تفضله بالإجابة على هذه الأسئلة. نلتقي الليلة القادمة في الندوة المفتوحة مع سماحة السيد.
وصلى الله على محمد وعلى بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.